بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شهر رمضان لعام 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول مفسدات الصوم. الصوم للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه عبادته صيامه. وهذه المفطرات منها الأول الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ولزمه التوبة ولزمته الكفارة، ثلاثة أشياء، وأهمها التوبة والرجوع إلى الله عن هذا الفعل القبيح، لأنه جرح حرمة الشهر العظيم، وعليه كفارة مغلظة، وعليه قضاء هذا اليوم. وهذه الكفارة أولا عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع متتابعين لا يفطر بينهما، حيث أنه لو أفطر بدون عذر شرعي يبدأ يعد من جديد. لكن لو كان مريضا أو سافر سفرا غير متحايل على الفطر يجوز له أن يفطر. شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صام فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. يعني في مصر أغلب قوت أهل مصر ماذا؟ الرز، يعني مشترك بين الناس كلها. نصف صاع، كم الصاع الرز؟ تقريبا 3 كيلو، يعني نصف صاع كيلو، كيلو ونصف تقريبا على أكثر تقدير. أما الثاني إنزال المني بسبب تقبيل الزوجة أو اللمس أو استمنى أو بتكرار النظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة مع التوبة. فالكفارة تختص فقط بماذا؟ بالجماع. كل المفطرات أو المفطرات ليس فيها كفارة إلا الجماع، وأما باقيها فعليه التوبة وقضاء هذا اليوم. ولكن الإنسان إذا كان نائما فاحتلم في نهار رمضان وأنزل فهذا لا شيء عليه وصيامه صحيح، لأن ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. الثالث الأكل أو الشرب متعمدا، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على الصيام، سواء كان في النافلة أو في الفريضة على الصحيح من أقوال العلماء، لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن إذا رآه أحد ينبهه ولا ينبهه؟ ها؟ ينبهه، من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالصعوط. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق، يعني في الأيام التي أنت مفطر فيها، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. في الأيام العادية الإنسان يبالغ في تنظيف أنفه، الاستنشاق جذب الماء بطرف الأنف وإدخاله فيه، والاستنثار هو إخراجه بعد ذلك. ففي الصيام الإنسان لا يبالغ جدا، لأن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف. وأخذ المغذي عن طريق الوريد وحقن الدم في الصائم، كل ذلك يفسد صومه، لأنه تغذية له. فالذي يغير الدم عافانا الله وإياكم بسبب الكلى، يوضع لما يخرج هذا الدم أو يدور في الدائرة التي يدورها يوضع عليه شيء من المغذيات، فهذا يفطر الصائم. وكذلك إذا أخذ حقن مغذية، حقن مغذية بحيث يستغنى عنها الطعام والشراب، فهذه تفطر. وأما الإبر غير المغذية فالإنسان يتجنبها بقدر المستطاع، لأن العلماء مختلفون فيها، ولا والقول الصحيح أنها لا تفطر غير المغذية، غير المغذية. ولكن لو أخذها بالليل أفضل، لكن لو أخذها بالنهار محتاجا إليها وهي غير مغذية لا تفطر. إخراج الدم من البدن بحجامة، فهذا فيه خلاف شديد بين العلماء، وجمهور أهل العلم يرى أنها لا تفطر، وذهب الإمام أحمد إلى أنها تفطر الحجامة، واستشهد بحديث في مسنده من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم فيها كلام طويل جدا العلماء. أفطر يعني هل المقصود أنه صار مفطرا بإخراج الدم أم سيؤول أمره إلى الفطر لأنه يضعف بدنه ويحتاج إلى الفطر؟ طب هذا في المحجوم، الحاجم ماله؟ إيه علاقة الحاجم بكده؟ تمام. وأيضا قيل هذا في الزمن الغابر كانوا يشفطون الدم، أما الآن بآلة لا يوجد شفط ولا شيء، ومع ذلك الإنسان يتحرز من هذا، يتحرز من الحجامة في نهار رمضان، وإذا احتجم يقضي هذا اليوم من باب ماذا؟ الاحتياط، يحتاط، لأن الحديث قوي لا شك في صحته: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية احتجم وهو صائم، فالإمام أحمد حكم على الرواية احتجم وهو صائم بأنها رواية شاذة، وإنما الصحيح أنه احتجم وهو محرم. ولذلك المحرم لا يجوز أنه يشيل شعر من رأسه، لكن لو احتاج للحجامة وشال بعض الشعر هل عليه شيء؟ عليه شيء ولا لا؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه للحاجة. أو لو أن ظفره كسر فنزع الجزء المكسور، مع أن تقليم الأظافر في الحج من المحظورات للرجال والنساء سواء، لكن لو ظفره انكسر ويعيقه عن السير وانتزع هذا الجزء هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. أما لو حلق رأسه وهو محرم فهذا عليه الفدية، حتى ولو كان يعني لحاجة، حتى ولو كان لحاجة، لأن صحابي يقال له من هو كعب بن عجرة رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على جبينه، فقال: يا كعب بن عجرة، أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شيء. ما إن الحاجة دي حاجة ضرورة مش ضرورة، والرسول ليه بقى؟ لأن الأصل في الشعر ترفه ولا للحاجة؟ ترفه. واحد بيحلق كده واحد بيحلق كده، حتى اللي بيحلق زمان كانوا يسمونه مزين، في القرى قديما كانوا يسمونه طالت ولا الكوفير، ولا الكوفير كانوا يسمونه المزين، لأنه بيزين شعر الناس، فالشعر الأصل فيه الترفه، الأصل فيه ترفه. لكن إذا لم يجد نعلين ولبس الخفين في الحج أو العمرة لا شيء عليه، إن لبسه مزين للحاجة. انتهى الوقت. طيب، نقف عند التقيؤ، متى يفطر ومتى لا يفطر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شهر رمضان لعام 46 و400 ألف نجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حول مفسدات الصوم. الصوم للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه عبادته صيامه. وهذه المفطرات منها الأول الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ولزمه التوبة ولزمته الكفارة، ثلاثة أشياء، وأهمها التوبة والرجوع إلى الله عن هذا الفعل القبيح، لأنه جرح حرمة الشهر العظيم، وعليه كفارة مغلظة، وعليه قضاء هذا اليوم. وهذه الكفارة أولا عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع متتابعين لا يفطر بينهما، حيث أنه لو أفطر بدون عذر شرعي يبدأ يعد من جديد. لكن لو كان مريضا أو سافر سفرا غير متحايل على الفطر يجوز له أن يفطر. شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صام فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. يعني في مصر أغلب قوت أهل مصر ماذا؟ الرز، يعني مشترك بين الناس كلها. نصف صاع، كم الصاع الرز؟ تقريبا 3 كيلو، يعني نصف صاع كيلو، كيلو ونصف تقريبا على أكثر تقدير. أما الثاني إنزال المني بسبب تقبيل الزوجة أو اللمس أو استمنى أو بتكرار النظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة مع التوبة. فالكفارة تختص فقط بماذا؟ بالجماع. كل المفطرات أو المفطرات ليس فيها كفارة إلا الجماع، وأما باقيها فعليه التوبة وقضاء هذا اليوم. ولكن الإنسان إذا كان نائما فاحتلم في نهار رمضان وأنزل فهذا لا شيء عليه وصيامه صحيح، لأن ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. الثالث الأكل أو الشرب متعمدا، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيام، سواء كان في النافلة أو في الفريضة على الصحيح من أقوال العلماء، لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن إذا رآه أحد ينبهه ولا ينبهه؟ ها؟ ينبهه، من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالصعوط. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق، يعني في الأيام التي أنت مفطر فيها وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. في الأيام العادية الإنسان يبالغ في تنظيف أنفه، الاستنشاق جذب الماء بطرف الأنف وإدخاله فيه، والاستنثار هو إخراجه بعد ذلك. ففي الصيام الإنسان لا يبالغ جدا، لأن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف. وأخذ المغذي عن طريق الوريد وحقن الدم في الصائم كل ذلك يفسد صومه، لأنه تغذية له. فالذي يغير الدم عافانا الله وإياكم بسبب الكلى، يوضع لما يخرج هذا الدم أو يدور في الدائرة التي يدورها يوضع عليه شيء من المغذيات، فهذا يفطر الصائم. وكذلك إذا أخذ حقن مغذية، حقن مغذية بحيث يستغنى عنها الطعام والشراب فهذه تفطر. وأما الإبر غير المغذية فالإنسان يتجنبها بقدر المستطاع، لأن العلماء مختلفون فيها، والقول الصحيح أنها لا تفطر غير المغذية غير المغذية، ولكن لو أخذها بالليل أفضل، لكن لو أخذها بالنهار محتاجا إليها وهي غير مغذية لا تفطر. إخراج الدم من البدن بحجامة، فهذا فيه خلاف شديد بين العلماء، وجمهور أهل العلم يرى أنها لا تفطر، وذهب الإمام أحمد إلى أنها تفطر الحجامة، واستشهد بحديث في مسنده من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم فيها كلام طويل جدا العلماء. أفطر يعني هل المقصود أنه صار مفطرا بإخراج الدم أم سيؤول أمره إلى الفطر لأنه يضعف بدنه ويحتاج إلى الفطر؟ طب هذا في المحجوم، الحاجم ماله؟ إيه علاقة الحاجم بكده؟ تمام. وأيضا قيل هذا في الزمن الغابر كانوا يشفطون الدم، أما الآن بآلة لا يوجد شفط ولا شيء، ومع ذلك الإنسان يتحرز من هذا، يتحرز من الحجامة في نهار رمضان، وإذا احتجم يقضي هذا اليوم من باب ماذا؟ الاحتياط، يحتاط، لأن الحديث قوي لا شك في صحته: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية احتجم وهو صائم، فالإمام أحمد حكم على الرواية احتجم وهو صائم بأنها رواية شاذة، وإنما الصحيح أنه احتجم وهو محرم، ولذلك المحرم لا يجوز أنه يشيل شعر من رأسه، لكن لو احتاج للحجامة وشال بعض الشعر هل عليه شيء؟ عليه شيء ولا لا؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه للحاجة. أو لو أن ظفره كسر فنزع الجزء المكسور، مع أن تقليم الأظافر في الحج من المحظورات للرجال والنساء سواء، لكن لو ظفره انكسر ويعيقه عن السير وانتزع هذا الجزء هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. أما لو حلق رأسه وهو محرم فهذا عليه الفدية، حتى ولو كان يعني لحاجة، حتى ولو كان لحاجة، لأن صحابي يقال له من هو كعب بن عجرة رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على جبينه، فقال: يا كعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شيء. ما إن الحاجة دي حاجة ضرورة مش ضرورة، والرسول ليه بقى؟ لأن الأصل في الشعر ترفه ولا للحاجة؟ ترفه. واحد بيحلق كده واحد بيحلق كده، حتى اللي بيحلق زمان كانوا يسمونه مزين في القرى قديما، كانوا يسمونه طالت ولا الكوافير، والكوافير كانوا يسمونه المزين لأنه بيزين شعر الناس، فالشعر الأصل فيه الترفه، الأصل فيه ترفه. لكن إذا لم يجد نعلين ولبس الخفين في الحج أو العمرة لا شيء عليه، إن لبسه مزين للحاجة. انتهى الوقت. طيب، نقف عند التقيؤ، متى يفطر ومتى لا يفطر؟ وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.